الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الموضع الثالث قصة قراءته سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. ولما قالوا له: إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بينه وبين دين المشركين، فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا هو الموضع الثالث من المواضع المنتقاه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أهل مكة وهم في نواديهم ضحا، فافتتح عليهم سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى أن ختمها فسجد وسجد المشركون كلهم. وفي القصة قد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ألقى على لسانه، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا فيه إقرار لما كانوا عليه من طلب الشفاعة ممن كانوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، كالملائكة والأنبياء والأولياء والأحجار وغير ذلك. وهذه القصة كما ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهذا، وسجد المشركون وشاع الخبر وقد فرحوا بذلك وقالوا: هذا محمد يوافقنا، نحن لا نعتقد في من عبدنا من دون الله أنهم يخلقون ويرزقون ويملكون نفعا ولا ضرا، ولكن طلبنا شفاعتهم. فلما سمعوا أنه يتلو: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فرحوا بذلك. ثم نسخ الله تبارك وتعالى هذا، وأحكم الله آياته، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. هذه القصة في الحقيقة اختلف أهل العلم في ثبوتها، فمنهم من ضعف القصة وقال أنها لا تثبت وأن جميع الطرق معلولة، ومن هؤلاء ابن كثير رحمه الله كما ذكر ذلك في التفسير، ومن أهل العلم من أثبتها بمجموع الطرق، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن حجر أيضا في الفتح ذكر بأن الطرق يعضد بعضها بعضا. وذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويثبت هذه القصة، يقول: إنه منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه، والقرآن يدل عليه، وهو قوله جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى بمعنى تلا، التمني بمعنى التلاوة، كما في قوله جل وعلا عن اليهود: لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أمانية، أي لا يعلمون من التوراة إلا التلاوة المجردة من غير فقه ولا فهم. قال: إلا إذا تمنى أي تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، أي يلقي الشيطان على لسان النبي. قال: ألغى الشيطان في أمنيته فيحكي وما أرسلنا من قبلكم رسولا إذا تمنى ألغى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يقول أن هذه الآية تشهد لهذه القصة وأن الشيطان قد يلقي على لسان النبي لكن الله تبارك وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله عز وجل آياته. ثم يقول شيخ الإسلام قال فإن نسخ ما يلقي الشيطان وإحكام آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته قال وتمييز الحق وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها وجعل ما يلقي الشيطان فتنة وجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم قال وجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ أي كون الشيطان يلقي على لسان النبي ثم يبين النبي بأن هذا من القاء الشيطان وليس من كلامه يقول الفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ وهو نسخ الآيات والأحكام وذلك أنكر المشركون نسخ القبلة وأنكروا أن يغير الله جل وعلا الأحكام وينسخها قال الفتنة ردهم لهذا كردهم لهذا الشاهد أن شيخ الإسلام أثبتها والأظهر أنها ثابتة بمجموع الطرق وأن هذا لا يخالف ولا يصادم القرآن فإن الله جل وعلا ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته تبارك وتعالى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بل ذكر شيخ الإسلام في موضع أيضا أن هذا كان دالا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فإن العادة قد جرت أن الرؤساء والعظماء إذا حكموا حكما وقالوا قولا أنهم لا يرجعون عنه لا يرجعون عن خطأ وكون النبي عليه الصلاة والسلام يرجع أو يبين بأن هذا مما ألقي على لسانه وليس من كلامه يدل على صدقه وقوله تلك الغرانيق الغرانيق قيل جمع غرنيق وقيل جمع غرناق وقيل جمع غرنوق والأصل أن الغرانيق هي طيور الماء وكانت الآلة التي يعبدونها يسمونها بالغرانيق أي لأنها تحملهم وتوصلهم من الله كالطير يعلو وقيل أن المراد بها الملائكة وقيل أن المراد بها الأصنام والصواب أن الغرانيق تشمل كل ما عبد من دون الله وذلك ففي هذا الذي ألقاه الشيطان تلك الغرانيق يشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك فهذا ما هذا ملخص القصة ثم يقول الشيخ رحمه الله وهذا هو الشاهد يقول فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك أي أن ظنوا أنها من قوله وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد وهو إقرارنا على ما نحن فيه من طلب الشفاعة من معبودات قالوا هذا الذي نريد ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده وهذا مصداق ما ذكره الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة اتخذوا آلهة قربانا تقربهم إلى الله تبارك وتعالى كما في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقالوا هذا الذي نريد نحن ما اعتقدنا فيهم نفعا ولا ضرا ولكن طلبنا شفاعتهم هذا هو الشاهد من هذه القصة ولذلك يستفاد منها أمران وهذا الذي يعنيه الشيخ رحمه الله في هذا الموضع الأمر الأول الفائدة الأولى أن عبادة المشركين لمعبوداتهم كانت طلبا للشفاعة ولم يعتقدوا فيهم شيئا من الربوبية لم يعتقدوا فيهم أنهم يملكون خلقا ولا رزقا ولا إحياء ولا إماتة ولا نفعا ولا ضرا ولا إعطاء ولا منعا ولا تدبيرا لشيء من الكون وإنما طلبوا منه الشفاعة، وهذا هو عين فعل المشركين قديما، وهو فعل المشركين في عهد الشيخ، وهو فعل المشركين في كل زمان ومكان. ولذلك قالوا هذا الذي نريد كما ذكر الشيخ، هذا الذي نريد، نحن نطلب منهم الشفاعة. والآية تقول وما ألقى قال وإن شفاعتهن لترتجى، أي يرتجى نفعها، فدل فيما ألقاه الشيطان على أن طلب الشفاعة من هذه المعبودات يرجى نفعه، وهذا هو دين المشركين، وهو دين المشركين في كل زمان ومكان. وإن كان بعض المشركين اليوم ككثير من الرافضة والصوفية وغيرهم قد جمعوا مع شرك العبادة الشرك في الربوبية، فكثير منهم يعتقد في من يعبدونهم من دون الله جل وعلا أنهم يخلقون ويرزقون، ومنهم من يعتقد بتدبيرهم للكون أو بعلمهم للغيب أو بإحيائهم للموتى، أي جعلوا لهم بعض أفعال الله. فهؤلاء يعني زادوا في الشرك والكفر، حيث أنهم كفروا في أمرين، في الربوبية وفي العبادة. ومن هنا كان كفر هؤلاء أغلظ ممن أشرك في العبادة فقط، والجميع مشركون، لكن الكفر يتفاوت، الكفر يتفاوت منه ما هو أغلظ من الآخر، كما أن الإيمان يتفاوت فالكفر أيضا يتفاوت، وإن كانوا مخلدين في نار جهنم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن إنكار ذلك، أي إنكار طلب الشفاعة من الأموات أو من الأولياء أو من المعبودات، والقدح في شفاعة هؤلاء، أي إنكار أن يكونوا يملكون الشفاعة وإعلان البراءة من هذا الاعتقاد، هو سبب العداوة وهو سبب الخصومة. ولذلك لما ألقى الشيطان على لسانه هذه الآية فرحوا بذلك فرحا شديدا، وهذا يدل على أن عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام هي بسبب إنكاره الشفاعة التي طلبوها من معبوداتهم، هذا هو سبب العداوة. وذلك كانت عداوة المشركين لشركهم من أصل الدين، وهو معترك الصراع بين الأنبياء وبين أعدائهم وخصومهم. فهؤلاء لما قال هذه الكلمة فرحوا، فرحوا مع أنه لم يخبرهم بأنه يفعل فعلهم، هل أخبرهم في الآية أو فيما ألقى الشيطان أنه يفعل فعلهم وأنه موافق؟ لا، لكن أقرهم على ما هم عليه، أقرهم ولم يشاركهم، هم لا يريدون منه أن يشاركهم أساسا، لو عبد ربه وحده ولم يشاركهم ما أغضبهم ذلك، الذي يغضبهم أن يتبرأ من معبوداتهم وأن يحكم عليهم بالشرك والكفر. ولذلك جاء في قصة هذه الآية أن المشركين قالوا كما جاء في الأحاديث، قالوا لو كان هذا الرجل، يعني كان يقولون لو كان هذا الرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر آلهتنا بخير أقررناه أصحابه، لو كان لا يعيب الآلهة ولا يبطل عبادتها أقررناه هو أصحابه يعبدوا ربهم كما شاءوا ويجتنبوا ما نحن عليه، لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه أصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشتم والشر، أي هذا هو الذي أغضبهم وهذا هو محور الخصومة. ولذلك كان هذا الأمر من صلب الدين والعقيدة، وهو ركن في التوحيد، وهو الكفر بالطاغوت وإعلان البراءة، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه مقولة إبراهيم ومقولة الأنبياء قبله وبعده، وهي التي يأتسي بها أهل الحق، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ أعلنوا البراءة من المشركين، ولذلك جعله الله إمام الموحدين، وإذ قال إبراهيم لأبيه قومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا الذي يغضب المشركين والذي يغضبهم في كل زمان، أن يتبرأ الإنسان من عقيدتهم الفاسدة وأن يعلن براءته منها وأن يبين بطلانها وأن يكفر بهم وبأفعالهم، هذا هو سبب الخصومة وسبب العداوة، سواء كان في أصل الدين أو فيما هو دونه كالبدع، البدع أهل البدع لا يغضبون منك إلا إذا تبرأت من بدعتهم، فكما أن السنة كما أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك، كذلك السنة لا تتم إلا بالبراءة من البدعة. فمن يقول مثلا أنا على السنة وأنا أثبت الأسماء وصفات الله تبارك وتعالى على وجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأثبت القدر بمراتبه الأربع، وأثبت أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وترضى عن الصحابة، ودين بالسمع والطاعة لولاة الأمور والجهاد معهم وإلى آخره من أصول العقيدة والإيمان، لكنه لا يبدع أهل البدع، لا يبدع المرجئة، يقول لا هؤلاء مجتهدون ونحن لا نبدعهم ولا نتعرض لهم، والأشاعرة لا نتعرض لهم ولا نبدعهم، لا ليسوا من أهل البدع، لا لا أنا لا أجر أن أقول لهم من أهل البدع، من أهل الضلالة. وهكذا يتورع عن تبديعهم أو لا يحكم عليهم، يقول لا أنا ما تبرم، أنا هذا الذي دين الله به ولهم يعني اختار، أنا ما أوافقهم لكن لا أتعرض لهذا، هذا ليس من أهل السنة، هذا من أهل البدعة والضلالة. إذ لا سنة بالبراءة من ضدها، كيف يؤمن الإنسان بالسنة وهو يقر نقيضها وضدها؟ ما يمكن. لماذا كان الكفر بالطاغوت شرطا في التوحيد؟ لأنه لا يمكن أن يكون إنسان موحدا لله وهو لا يتبرأ مما يناقض التوحيد، ما يمكن. كيف يؤمن بالشيء ويقر نقيضه؟ ما يصلح هذا الكلام. تقول هذا أبيض، نعم، لكن اللي يقول أسود ما عندي مشكلة، يعني خلينا يقول كيف يكون، كيف تجزم جزما أنه أبيض وأنت إيش لا تنكر على من قال أنه أسود أو تقره على ما قال؟ ما يمكن، هذا لا يجتمع، لا في العقل لا يجتمع، كيف بالشرع لا يجتمع أن يقر الإنسان بشيء جازما به ومع ذلك يقر نقيضه؟ هذا لا يكون إلا من الشاك، الذي يشك في التوحيد هو الذي إيش لا ينكر الشرك. أما من أيقن التوحيد وأيقن استحقاق الله العبادة لا بد أن يكفر بالطاغوت، لأنه يناقض التوحيد الذي أقر به جزما. كذلك الذي يؤمن بالسنة ويعلم الأدلة الثابتة على في إثبات الصفات وفي إثبات كل ما جاء في أصول العقائد ويجزم بها، يجزم بخطأ من خالفها وينكر عليه. وذلك اشتد نكير السلف على من خالف في مسألة واحدة، مسألة أسماء الصفات، وأمروا بهجره وتبديعه وتضليله وبعقوبته، ما قالوا لا والله هؤلاء مجتهدون جزاهم الله خير يعني ناس أحسنوا، لا ما قالوا هذا، لا بد أن يتبرأوا منه. وقد يكون الرجل منهم مجتهدا، قد يكون الرجل أشعريا لكنه مجتهد، هذا يحكم به رب العالمين، لسنا نحن الذي نحكم عليه، نحن نحكم عليه بما أظهر. أما رب العالمين يعلم جل وعلا باطنه، وهل بذل وسعه، وهل فهم أم أخطأ في الفهم، وهل فرط في شيء كان يجب عليه يتعلمه ويتأمل فيه، وهل دفع الاعتقاد ذلك شيء من العصبية أو التقليد، وهل أعرض عن تدبر الكتاب والسنة والنظر في آثار السلف مع قدرتي على ذلك، هذا الله يحكم به. نحن مأمورون أن نحكم على الظواهر، ولذلك من أظهر البدعة حكمنا ببدعته. ما يمكن نقول لعله أن يكون مجتهدا، ما علينا باجتهاده، نحن لا ندخل أحدا جنة ولا نارا، وإنما نحكم على الشخص في الدنيا بالظاهر، فإن أردنا عقوبته جلبه الحاكم والقاضي وأقام عليه الحجة، فإن أصر بعد قيام الحجة عاقبه. أما الحكم فإنه يحكم على الشخص بالظاهر، وذلك الحكم على الأشخاص وما شابه ذلك يحكم في الأصل على الظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر الناس بأخدانهم، والرجل إذا ماشى أهل البدع وخالطهم مع وجود أهل السنة يا يماشيهم ألحقوا أهل السنة بهم، هذا هو الأصل. الشاهد لا نريد أن نخوض في مثل هذه المسألة كثيرا، لكن هذا هو يعني أحد المعاني التي أراد الشيخ رحمه الله أن يشير إلى هذه القصة. قال فلما بلغ السجدة سجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، ورجع من رجع من الحبشة، ومعلوم أن الحبشة هاجر هجرتين، تسامع بالخبر بأن أهل مكة آمنوا لما بلغ منهم سجدوا، فظنوا أنهم سجدوا عن إيمان فرجعوا، فتبين بأن الأمر على خلاف ذلك. الشاهد أن الله أنزل عز وجل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ويلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يقول فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه يتضمن البراءة من المشركين، وأن الشرك وأن حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون هو طلب الشفاعة لا اعتقاد النفع والضر في المعبودات، قال ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إذا عرف أن قولهم تلك الغرانيق أي الملائكة، أي أنهم هؤلاء قد عبدوا الملائكة، وأنهم فرحوا بالاعتراف بأن شفاعة الملائكة ترتجى. وهذا كما ذكرنا يؤكد على أن حقيقة شرك المشركين هو طلب الشفاعة من الأولياء والملائكة، لا أنهم اعتقدوا النفع والضر. وقول الشيخ خصوصا إذا عرفت أن قولهم تلك الغرانيق أي الملائكة، هذا رد على من قال بأن الشرك محصور بعبادة الأصنام، وهذه أحد الأمور التي أوردت على الشيخ وقالوا أن الشرك عبادة الصنم، فكيف تجعلون الأولياء والملائكة كالأصنام؟ هذه شبهة أجاب عنها الشيخ رحمه الله في كثير من كتبه وفي كشف الشبهات، وذلك أكد على هذا المعنى، قال خصوصا إذا عرفت أن قولهم تلك الغرانيق أي الملائكة، أي أن منهم من كان يعبد الملائكة وفرح بالإقرار بأن طلب الشفاعة من الملائكة أمر يرتجى، يرجى ثوابه ويرجى أثره. فالشاهد أن هذا يؤكد كما ذكرنا حقيقة التوحيد، وأن الشرك طلب الشفاعة من الأولياء والملائكة وليس هو اعتقاد النفع والضر فيهم، فإن هذا شرك زائد، شرك آخر. أما شرك الأولين فهو الشرك في العبادة، فلا يشترط في من عبد غير الله ودعا الميت أن يعتقد فيه النفع والضر، وهما يصطلح عليه اليوم بالتأثير، لأن بعض الناس اليوم يسمي النفع والضر بالتأثير، يقول طلب الدعاء من الميت أو دعاء الميت والاستغاثة به لا تكون شركا حتى يعتقد فيه التأثير. ما المراد بالتأثير؟ المراد التصرف وملك النفع والضر. قل إذا لم تعتقد أنه ينفع ويضر بذاته وأنه يملك ذلك استقلالا فهذا ليس بالشرك، ليس بالشرك. وهذا هو مقولة الصوفية والقبورية إلى يومنا اليوم، الصوفية والقبورية هكذا يقولون، يقول لا نحن لا نعتقد فيه نفع ولا ضر، والشرك أن تعتقد في من دعوت أو ذبحت له من الأموات أن تعتقد فيه التأثير. فهذه القصة تبين خطأ هذا الأمر وبطلانه. والشيخ رحمه الله عارضه ناس بأن طلب الشفاعة ليس شركا، وإنما الشرك اعتقاد التأثير، وذلك أكد الشيخ واختار هذا الموضع ليبين هذه الحقيقة. هذا أمر، وذكر هذه القصة ليبين بأن الشرك المشركين هو طلب الشفاعة، وذلك فرحوا بهذه المقولة التي أجريت على لسانه. وافقه آخرون كما ذكرنا، وافقه آخرون في أن ما دعا إليه هو التوحيد، وأن طلب الشفاعة من الموتى شرك. قالوا نعم طلب الشفاعة من الموتى هو الشرك الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن، لكن عارضوه في وجوب البراءة من المشركين والكفر بهم وبمعبوداتهم. قالوا هذا لا نوافقك عليه، نوافقك أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأن طلب الشفاعة من الموتى والأولياء والأحجار والملائكة هو الشرك، نوافقك على هذا، لكن أن نتبرأ منهم وأن نصرح بذلك ونظهر العداوة وأن نعاديهم هذا لا نوافقك عليه. ولك هذه الطائفة والت المشركين، وانتهم ونصرتهم ووقفت في صفهم، فبين الشيخ رحمه الله بأن من الكفر بالطاغوت بغض المشركين وإظهار العداوة لهم، وهذا هو الذي كان يظهره النبي عليه الصلاة والسلام، وبه ابتلي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشيخ رحمه الله عارضه أناس مختلفون يظنون يعني يتركون بعض الحق الواجب في أصل الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الموضع الرابع قصة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم.
نعم. يقول الشيخ في هذا الموضع، الموضع الرابع قصة أبي طالب، وأبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ربى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده وكان عمره 8 سنين، رباه وكفله حتى بعث عليه الصلاة والسلام. ولما جاء المشركون يطلبون من أبي طالب أن يسكت ابن أخيه وطلب منه ورأى إصراره أذن له في أن يظهر دعوته ونبوته، ونصر النبي عليه الصلاة والسلام نصرا عظيما، وكان يحب دينه ويعترف بأن ما يقوله ابن أخيه حق، فكان يحب من أسلم، يحب الذي يوحد الله ويخلع الشرك، لا يبغض ذلك بل يحبه، وقد بذل عمره وماله وجاهه في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، واعترف بذلك صراحة، حتى أنه قال تلك الأبيات المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، أي لولا أن يلومني الناس وأن يسبوني ويسبوا آبائي وأجدادي، أي من المراد بالسب أنهم كانوا مشركين فيقدحون في آبائي وأجدادي بالشرك، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، أي لوجدتني معلنا موافقتك واتباعك. ثم قال في أبيات طويلة ختم بقوله: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، أقسم أنه سينصره إلى أن يموت، ولن يستطيع أحد أن يصل إليه. وذاك أوذي لكن لم يستطع المشركون أن يبلغوا في أذاه المبلغ الذي بلغوه بعد موت أبي طالب، وكل ما جاء في السيرة من خنق النبي عليه الصلاة والسلام وإلقاء سلال الجزور كله كان بعد موت أبي طالب، وما كان أحد من المشركين يجرؤ أن يفعل ذلك في حياة عمه. ومع ذلك هل كان بذلك مسلما؟ قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك، يقول له العباس: إن عمك كان يحوطك وينصرك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، إنه كان في الدرك الأسفل من النار فهو في ضحضاح من النار، في شيء قليل تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ويظن أنه من أشد أهل النار عذابا وهو خفهم عذابا، أي ما استطاع فيه على إخراجه، لكن خفف عنه العذاب ولا يمكنه إخراجه. ولذلك ولما دعا لعمه نهاه ربه، قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب أقر بصدق النبي واعترف بذلك وأحب التوحيد وأبغض الشرك ونصر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر على ذلك صبرا عظيما، وأظهر عداوة من عاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكن موحدا. لماذا؟ لأنه لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبرأ مما عليه من الشرك، لم يتبرأ من شركه ولا من شرك آبائه وأجداده، فلم تقع منه البراءة التي شرط في التوحيد لم يكن موحدا، وتصديقه وإقراره في قلبه لا ينفع إذا لم يتبرأ الإنسان من الشرك ويكفر بالطاغوت. وهذه القصة تدل على أمور: الأمر الأول أن مجرد التصديق والمعرفة، كون الإنسان يعرف أن النبي صادق وأن الله لا إله إلا هو وأن محمدا هو رسوله وعبده، مجرد أن يصدق بذلك وأن يعرفه لا يكون به العبد مؤمنا، ولو أحبه، لو أحب الله وأحب رسوله لا يكون بمجرد المحبة أو التصديق والمعرفة مؤمنا حتى يلتزم ذلك ويتبرأ مما يناقضه ويضاده ويخلع الشرك ويتبرأ من أهله. فإن أبا طالب كان مقرا يكتب أشعار وينصر صراحا ويعلم أن ابن أخيه صادق ويحب أتباعه وينصرهم، مع ذلك إيش؟ لم يتبرأ مما عليه آباء وأجداده بقي على شركه. الأمر الثاني أن مدح الإسلام ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغني شيئا ما لم يتبرأ الإنسان مما يضاده. فإن أبا طالب مدح الإسلام ومدح الرسول وكتب أبياتا في مدح دينه وأنه من خير أديان البرية دينا وأنه دين عظيم ودين حق، لكن لما لم يتبرأ من الشرك وأهل الشرك ولم يخلع ذلك ولم يلتزم الدخول في الإسلام لم يكن موحدا. فالقضية ليست في مدح الإسلام ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام والبكاء على إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعله الصوفية اليوم، يخرجون في مظاهرات غضبا للنبي عليه الصلاة والسلام على بعض الرسوم وغيرها وهم قائمون على الشرك، لا ينفعهم هذا عند الله تبارك وتعالى، ولا يصيرهم بذلك موحدين مؤمنين. الأمر الثالث أن الذب عن الإسلام والدفاع عنه بالسيف والسنان وبالكلمة والمقال لا يصير بها الإنسان مسلما أيضا، حتى لو جاهد في صف المسلمين وقاتل أعداء الإسلام ونصر الإسلام بسيفه وبقوته وبماله بكل ما أوتي من قوة، لا يصير به الإنسان مسلما حتى يتبرأ من الشرك وأهله ويلتزم الإسلام كاملا. وهذا كما ذكرنا قد يثور أناس كثيرون، الرافضة ثاروا على الكلام في النبي عليه الصلاة والسلام، ثورتهم وبكاؤهم وصياحهم ولو قاتلوا ولو جيشوا الجيوش في قتال أعداء الله والطاعنين في النبي عليه الصلاة والسلام ولو ماتوا في سبيل ذلك لن يكونوا مسلمين، لأنهم لم يتبرؤوا من الشرك وأهله ولم يكفر بالطاغوت ولن يفعلوا أعظم ما فعله أبو طالب شرف الصحبة. لماذا الصحابة رضي الله عنهم بتلك المنزلة العظيمة في الإسلام التي جعل الاعتقاد في فضيلتهم جزءا وأصلا في الدين، بل يرمى الإنسان بالنفاق في الوقيعة في أحدهم؟ لماذا؟ لأنهم نصروا الإسلام في أول أمره وعليهم قام الدين وانتشر. إذن نصر الإسلام في أوله ونصر الرسول بالخصوص في أول بعثة هذا فضل لا يلحقه عمل ولو عمل الإنسان دهره كله. لو عمر أحد من بعد عهد الصحابة عمر إلى يوم القيامة يعبد الله كل ساعة وليلة لم يفز بشرف الصحبة ولا بفضلها ولا ينال فضل الصحبة في أول الإسلام. لماذا؟ لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. على الضد من ذلك أبو طالب نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام وذب أذى المشركين عنه والدفاع عنه والصبر والتحمل وبذل كل ما يملك في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن يكون أن يوازيه دفاع عن دينه بعد ذلك، كما لو دافع الرافضة عن المسلمين وجيش الجيوش ضد أعداء الله الذين طاعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن يكون. مع ذلك ما نفعوا ذلك في أحلك المواقف وأفضل الأوقات وأعظمها وهي بدء الدعوة نصرة النبي بشخصه، ماذا كما نفعه ذلك؟ فكيف ينفعهم ولو ماتوا في سبيل ذلك؟ ما نفعهم حتى يتبرأوا من الشرك وأهل الشرك. الأمر الرابع أن تعظيم الأسلاف والآباء والأجداد والقبائل والأسرة والعزوة وكل ما ينتسب إليه الإنسان أنه من أعظم الموانع التي تحول دون التوحيد. هذه أعظم موانع. الذي منع أبو طالب من الإسلام هو تعظيمه لآبائه وأسلافه، فكره أن يسبوا أي أن يقال أنهم كانوا مشركين فصبر على ذلك، منعه من ذلك. وهذا من أعظم الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين قبول الحق والانقياد له. وذلك حكى الله جل وعلا عن المشركين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أئنا لتارك آلهة شاعر مجنون. فهؤلاء اعتذروا بأن هذا دين الآباء وأن النبي عليه السلام جاء بما يلزم منه الحكم على الآباء وزاد بالكفر والشرك وبطلان الأعمال، هذا الذي أغضبهم وجعلهم مصرين. ولذلك التجرد عن هذا وقبول الحق ولو خالف دين آبائه وأجداده ولو خالف ما كان عليه دهره، هذا لا يقوى عليه إلا الرجال إلا الخلص. ومن هنا كان الإنسان الذي ينشأ نشأة على بدعة وضلالة قلما يرجع، لأن النشأة لها تأثير على الإنسان قلما يرجع. وذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج إيش؟ قال ثم لا يعودون فيه، إذا خرج الإسلام لا يعودون فيه. وكان أبو قلابة يقول إذا نشأ الشاب على أول نشوئه فإن نشأ مع أهل السنة فرجه وإن نشأ مع أهل البدعة فاغسل يديك منه. لماذا؟ أن التنشئة وأن يعيش الإنسان دهره على أن يعتقد دينا ما الرجوع عنه من أصعب الأشياء. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، يعني مع قرابته حتى الدعاء لم يأذن الله له أن يدعو لعمه، حتى الدعاء. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لأهل الشرك ولو كانوا أولي قربى، ولو كان أباه، ولو كانت أمه، ولو كان عمه، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية أنزلها الله مرتين، مرة لما دعا لعمه أبي طالب، ومرة لما استأذنه في الاستغفار لأمه فلم يأذن له. والآية قد تنزل في أكثر من موضع. فهذه الآية فيها النهي عن الدعاء للمشركين وعن الاستغفار لهم ولو كانوا من أنفع الناس الإسلام وأهله، ولو ماتوا في سبيل الذب عن الإسلام فإنه لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، ولو بذلوا كل ما استطاعوا في الذب عن الإسلام إلا إذا كانوا من أهل التوحيد المتبرئين من الشرك. فالذي لم يتبرأ من الشرك ولو فعل ما فعل في الذب عن الإسلام فإنه لا يدعى له ولا يستغفر له. وأبو طالب قد جمع أمورا لا يمكن أن تجتمع في غيره قط، ما يمكن تجتمع في غيره أبدا، أي لا يمكن أن يأتي أحد سينصر النبي والدين مثل أبي طالب أبدا إلى آخر الزمان. فقد جمع أبو طالب القرابة فهو عمه، وجمع الكفالة كفله ورباه وكان يحبه ويعظمه ويقدمه على أولاده، وجمع الاعتراف بأن الإسلام حق، وجمع مع ذلك الذب والحماية وبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع مع كل هذا لم يؤذن له أن يستغفر له، لم يؤذن له للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لمن جمع هذه الأشياء، فكيف بمن هو دونه؟ وذاك مدح الإسلام أو الاعتراف بأن الإسلام حق ومحبته من غير التزام به ومن غير تبرؤ مما يضاده ومن غير موالاة لأهله ومعاداة لأعدائه فإنه لا يكفي حتى يحقق الإنسان أصل التوحيد، فيلتزم التوحيد ويأتي بكلمة الإخلاص ملتزما شروطها ويتبرأ من كل ما يضادها، فيتبرأ من الشرك وأهله ويوالي أهل التوحيد وينصرهم ويعادي أهل الشرك ويجاهدهم ما استطاع، حينئذ يكون موحدا. ولذلك الذي يصوم ويصلي ويحج، بعض الناس يستعظم كيف تحكم عليه بالشرك وهو يشرك، يدعو الميت يقول سبحان هذا الرجل يصوم ويصلي ويبذل ويتصدق بأمواله في سبيل الله، نقول لا ينفعه ذلك إذا لم يحقق أصل التوحيد، لم ينفعه هذا كله. قد يخفف عنه العذاب، قد ينعم الله عليه في الدنيا إما بسعة المال، بالصحة، بطول العمر ونحو ذلك، لكن في الآخرة ليس للكافر حسنة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيده ولا ماله ولا له من الأعذار مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان.
يعني الشيخ رحمه الله يقول إذا عرفت هذا وعرفت أن قصة أبي طالب وفيها من هذه الفوائد العظيمة التي نبه الشيخ عليها، يقول الشيخ كان يعارض بأن أناسا ممن عرفوا بالدين وحب الدين ومحبة الدين والإسلام من أهل الإحساء أو أهل البصرة مع أنهم قائمون على الشرك، ومع ذلك قالوا هؤلاء الذي يحب الدين ويحب الإسلام ويخلص لله في الدعاء وفي غير ذلك مع أنه قائم على الشرك، يظنون أن مجرد حبه للإسلام ونحو ذلك أنه كافي في توحيده مع عدم تبرؤه من الشرك بل مع فعله للشرك، مع أن هؤلاء المذكورين الذين ذكروا للشيخ رحمه الله لم يفعلوا ولم ينصروا في الدين بمالهم وبأبدانهم كما نصره أبو طالب. فإذا كان أبو طالب الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك النصر العظيم ويده ذلك التأييد العظيم مع ما له من الحقوق عليه لم ينفعه ذلك ولم يكن بذلك موحدا لأنه لم يتبرأ من دينه ولا دين آبائه، فكيف بأولئك؟ فالقضية ليست بقضية أن يكون إنسان محبا للإسلام، محبا للمسلمين، باذلا للخير، محسنا للضعفاء والمساكين، يعني يكتب في يؤلف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يؤلف في الفقه، يؤلف في السيرة، يؤلف في غيرها. القضية ليست هذا، القضية أن يأتي الإنسان بأصل الدين والتوحيد، إذا صح صح ما وراءه، وإذا فسد لم ينفع كل ما وراءه. هذه القضية. فالذي يحب الإسلام والمسلمين ولكنه يوالي المشركين ولا يتبرأ منهم ولا يعاديهم ولا يبغضهم مع كونهم مشركين قائمين على الشرك، فإنه لا يكون موحدا. ولذلك الرجل قد يترك الشرك ولا يفعله، وقد يلتزم التوحيد بأن لا يعبد إلا الله، لكنه لا يجمع مع ذلك البراءة من الشرك وأهل الشرك، فربما يقر قرابته على ما هم عليه من الشرك ولا يحكم عليهم مع أنهم مشركون بدعاء الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك، واعتقاد النفع والضر، ربما زادوا على ذلك أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب وينفعون ويضرون. إذا لم يتبرأ من هؤلاء ومن دينهم فإنه لا يكون موحدا. وقول الشيخ يقول: فهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، أن كثير من يدعي الدين هكذا، قد يلتزمون الإسلام في الصلاة والصيام وقول الشهادتين لكنهم لا يتبرؤون من الشرك، بل ربما نصروا أهل الشرك ووالوهم ووقفوا في صفهم ضد المسلمين، وهم أنواع. قال: تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان. ولذلك هذا يبين أن الإسلام لا يصح إلا بالإتيان بأصله، وأصله الذي ذكره الشيخ رحمه الله في قوله: أصل الإسلام وقاعدته أمران. الأمر الأول إفراد الله تبارك وتعالى، أو الأمر بتوحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعل. هذه احفظوها، هذه تبين لك حقوق. هذه الأمور الأربعة هي من أصل الدين والتوحيد، من لم يأتي بها على وجهها من غير عذر شرعي فإنه لا يكون موحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الموضع الخامس قصة الهجرة. وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبته للأهل والمال والبر.
قبل أن تكمل الهجرة، طبعا الموضع الثامن قصة أو الخامس قصة الهجرة. الأصل في الهجرة والترك، كما في قوله: والرجز فهجر في فترك، وجاء في الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والعلماء يعرفون الهجرة بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أن ينتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه كانت واجبة في أول الإسلام، فإنه ينتقل من البلد التي لا يقوى فيها على إقامة دينه، ولما لم يكن للمسلمين دولة ولا مكان يأمنون فيه على دينهم أمروا بالهجرة من البلاد التي كانوا يؤذون فيها إلى بلاد كفار لكن كانوا يأمنون فيها، وذلك هاجروا للحبشة. ولما فتح الله مكة صارت المدينة، صارت الهجرة إلى من؟ أو لما هاجر إلى المدينة صارت الهجرة إلى المدينة، ولما فتحت مكة ونصر الله نبيه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والهجرة مشروعة إلى يوم القيامة، لأن الهجرة تكون بلاد الشرك، وطالما أن الشرك موجود فالهجرة باقية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. والمعنى العدو أي المشرك، لقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى يكون الشرك. فالهجرة مشروعة طالما أن الشرك مشروع، وهو أن ينتقل الإنسان بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. والهجرة أجرها عظيم وفضلها كبير، والآيات فيها كثيرة: الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إلا الذين آمنوا وهاجروا، والآيات في ذلك كثيرة ولا نريد أن نطيل في ذكرها. وقد أجمع المسلمون على وجوب الهجرة من كل بلد لا يقوى المسلم فيها على إظهار دينه، كل مكان لا يستطيع المسلم أن يظهر دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. ولولا وجوب إظهار الدين وإظهار البراءة من المشركين لما أوجب الله الهجرة. لماذا يوجب الله الهجرة؟ أوجب الله الهجرة لأن إظهار الدين أمر متعين واجب، وأن البراءة المشركين أمر واجب. فإذا لم يقوى الإنسان في بلد أن يظهر الدين التوحيد وأن يظهر براءة المشركين وجب عليه أن يهاجر، وذاك الهجرة لأجل وجوب إظهار الدين وإظهار البراءة من المشركين. مع أن الهجرة شاقة على النفوس، لكنها لما لا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه ويظهر البراءة من المشركين تعينت الهجرة، لأنها من أصل الإسلام تكون حينئذ، لأنه بها يتحقق الإسلام. فالهجرة لأجل يظهر. وإذا الصحابة لما كانوا عاجزين عن إظهار الدين وإظهار براءة من المشركين، وكانوا يؤذون كل من أظهر الإسلام وتبرأ مما هم فيه آذوه، إلا من كان له منعه يمنعونه من قومه، أمروا بالهجرة فهاجروا الحبشة مرتين ثم هاجروا المدينة حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى وحتى يظهروا الدين. فهذا هو الأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الهجرة، كان يبايع على الهجرة. وفي حديث جرير رضي الله عنه في الإسلام قال بايعنا رسول الله أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة إلى الله وأن محمد رسول الله وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأن نفارق المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مسلم بعد الإسلام أو يفارق المشركين، أي لا بد من مفارقة المشركين. وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال لا ترى أنا أراهما، أي لا يكون مسلم قريبا من الكافر بحيث لو أشعل هذا نارا وهذا نارا رأى كل منهما نار الآخر، ويدل على شدة المباينة والمباعدة. فالشاهد أن الهجرة واجبة، لكنها واجبة لمن قدر على أو لمن واجبة في من لا يقدر على إظهار الدين، فيما لا يقدر على إظهار الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير عز الحميد قال الحديث على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل بحيث يعده أو يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين. يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري تعليق على كلام الشيخ سليمان يقول فانظر وفقك الله إلى قوله في هذه العبارة وكون المشركين يعدونه منهم، يتبين لك أن هذا هو الذي أوجب كفره. إذا كان الإنسان في مكان وهو قادم على الهجرة يشارك المشركين ويجتمع معهم ولا يظهر النكير عليهم بحيث يظنونه منهم ويواليهم ويظهر الرضا بما هم عليه وإن لم يفعل فعلهم فهو مشرك، لأنه ترك أصل أصول الدين وهو البراءة من المشركين، ولا يعذر في ذلك إلا المكره العاجز عن الهجرة. أما من فعل ذلك اختيارا مع قدرته على الهجرة حتى صار واحدا منهم من غير إكراه وصار يوافقهم في الظاهر ويشاركهم ويكون معهم بحيث يظنونه منهم، صار بذلك بظاهر الحديث مشركا. وذلك مجامعة المشركين ومساكنة في ديارهم لا يكون، يعني مجرد المجامعة والمشاركة لا يكون بها المسلم لا يصير بها المسلم كافرا. ولذلك المسألة مسألة سكن المسلم في ديار الكفار لها أحوال حتى نفصل في هذه المسألة. الحال الأولى هو الرجل القادر على إظهار دينه، رجل يسكن في بلاد الكفار أو المشركين أيا كانوا، بلاد الكفار كالنصارى أو اليهود أو البوذيين أو بلاد المشركين كالبلاد التي ينتسبون الإسلام لكنهم يعبدون الموتى ويستغيثون بهم كبلاد الرافضة أو بلاد القبورية أو غيرهم. الحال الأولى أن يكون الرجل قادرا على إظهار دينه. والمراد بإظهار الدين، انتبه، ليس المراد بإظهار الدين أن يتركوك تصلي أو يتركوك تصوم. إظهار الدين أن تظهر التوحيد والبراءة من الشرك، أي أن تظهر أنك متبرئ من دعاء ابن الموتى واستغاثتهم بهم، وتبين بأن هذا الشرك وأن من فعل ذلك فهو مشرك. هذا إظهار الدين، ليس أن يتركوك تصلي وتصوم. كذلك لو كان الإنسان في بلاد النصارى، إظهار الدين أن تظهر إسلامك حتى يعرف النصارى أنك مسلم، فإذا عرفوا أنك مسلم عرفوا أنك إيش؟ تخالفهم في العقيدة. أما المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويراك تصلي وتصوم لكنه قائم على الشرك، لا يعرف أنك متبرئ منه لأنك توافقه في الصلاة والصوم حتى تعلن براءتك من دعائه للموت واستغاثته بهم، حينئذ هذا إظهار الدين. أما في بلاد النصارى فإظهار إسلامك كاف في البراءة، لأن النصارى يعلمون أن المسلم يخالف عقيدتهم، فقد أظهرت أنك مخالف لعقيدتهم وأنك لا تقرهم على ما هم عليه، كما أنهم لا يقرونك على ما أنت عليه. فإذا كان لم يمنعوك من أداء الصلوات فحينئذ قد أظهرت الدين. أما في البلاد التي ينتسبون الإسلام وأنت تشاركهم في الصلاة والصوم، ليس ظهر الدين أن تتركك تصلي وتصوم حتى تتبرأ. كذلك في بلاد الرفض مثلا الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم، يظهر الدين أن تظهر الترضي عن الصحابة، فإن عجزت فأنت عاجز عن إظهار دينك. فظهر الدين أن تظهر عند كل قوم خطأهم ومخالفتك لهم فيما أخطأوا فيه، إن كان من أصل الدين أو ما هو دونه. فالشاهد أن الحالة الأولى أن يكون المسلم قادرا على إظهار دينه، بمعنى أنه قادر على إظهار التبرؤ، يعيش في بلد في قرية مشركون وهو يظهر وهذا شرك وأنتم مشركون وكذا، يظهر ذلك وقادر على هذا، فهذا لا يجب عليه الهجرة حينئذ، ولكن يستحب خشية الفتنة، يستحب له خشية الفتنة، إلا كانت البلد بلد معاص كبلاد النصارى واليهود وغيرها التي تظهر فيها المعاصي وتنتشر، حينئذ قد تجب الهجرة. أما في بلاد المسلمين الذي لا تظهر فيها المعاصي إلا هذا وهو يظهر التبرؤ من أفعالهم، فإن الهجرة حينئذ تكون مستحبة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المسلم غير قادر على إظهار الدين، يعني مثال ذلك أن يعيش في قرى صوفية تعبد الموتى وتستغيث بهم، ولو أظهر النكير عليهم والبراءة من فعلهم لربما قتلوه أو ضربوه أو سجنوه، فهو عاجز، فهو إيش؟ لا يقدر على إظهار دينه، لا يقدر على إظهار دينه. لماذا؟ لأنهم سيؤذونه، فهو عاجز عن إظهار الدين. فهذا له حالان، هذا العاجز عن إظهار دينه له حالان. الحال الأولى أن يكون قادرا على الهجرة، هو عاجز عن إظهار الدين لكنه يقدر أن يهاجر، يستطيع أن يهاجر، فهذا أيضا له حالان، قادر على إظهار الدين، عاجز عن إظهار الدين، وقادر على الهجرة. هذا ينقسم إلى حالة إلى 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 قسمين. الأول أن لا يخالطهم ولا يظهر الموافقة لهم ولا يعاونهم ولا يناصرهم، فهو يعتزلهم، هو عاجز عن إظهار الدين لكن ماذا يفعل؟ يعتزلهم ولا يخالطهم ولا يشاركهم ولا يجامعهم، لا يخالطهم ولا يجامعهم ولا يشاركهم، لا ينصرهم ولا يظهر الرضا لهم على ما هم عليه، لكن ما أظهر النكير لكنه متخف من عنهم، فهذا مرتكب حراما ولا يكون بذلك كافرا، مرتكب حراما، لأنه إذا كان قادرا على الهجرة وجبت عليه الهجرة. هذا الرجل لم يظهر الشرك ولم يظهر الموافقة للمشركين، لكن ماذا فعل؟ حتى لا يؤذى لم يخالطهم وبقي وحده، ما أخالطهم ولا أظهر شيء، فهذا يكون مرتكبا حراما. لكن حكمه إذا قاتله المسلمون حكمهم في القتل، بمعنى لو هجم المسلمون عليهم وقاتلوهم فإن حكمه حكمه لأنه ملحق بهم، لكن في القتل لا في الكفر، لأن هذا لم يظهر منه ما يدل على موافقتهم ولم يناصرهم بسيفه ولا بلسانه. الحالة الثانية أي في الرجل العاجز عن إظهار الدين والقادر على الهجرة، الحالة الثانية أنه يخالطهم ويظهر الموافقة لهم ويشايعهم على ما هم عليه مع كفره بذلك في الباطن، هو كافر بالباطن بما هم عليه، لكنه كاره أن يفارق الأهل والوطن، يكره أن يفارق قبيلته وقومه، فهو باقي معهم يخالطهم، وهذا الذي جاء في الحديث أنه بحيث يظنونه ماذا؟ منهم، أي لأنه يخالطهم ويشاركهم وإن لم يفعل فعلهم لكنهم يظنونه منهم لأنه لم يظهر مع مخالطته لهم البراءة منهم. فهذا هو الذي جاء فيه الحديث من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. طيب الحال الثانية الآن, احنا قلنا الحال الأولى القادر على إظهار الدين فهذا يستحب له, الحال الثانية أن يكون غير قادر على إظهار الدين وله حلال, الحال الأولى أن يكون عاجزا وقسمنا إلى قسمنا الحالين, الحال الثاني أن يكون أن يكون عاجزا عن الهجرة, يعني عاجز عن إظهار الدين وعاجز عن الهجرة, عاجز عن إظهار الدين لأنه لو أظهر الدين قتلوه, وعاجز عن الهجرة كحال بعض المستضعفين في مكة الذين كانوا عاجزين عن الهجرة كأبي جندل وغيره من الصحابة المستضعفين الذين قيدهم آباؤهم أو أقرباؤهم أو كانوا لا يستطيعون يعرفون الطريق أو كانوا نساء أو صغارا ما يقوون على الهجرة. إذن هؤلاء عجزوا عن أمرين, عن إظهار الدين وعجزوا عن الهجرة, فهؤلاء لا يجب عليهم الهجرة. لماذا؟ لعجزهم, والله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الواجب على هؤلاء المستضعفين أن يعتزلوا المشركين ما استطاعوا وأن لا يشايعوهم, فإن أكرهوا على إظهار موافقة لهم كأن أكرهوهم على الطواف على بقبر يعظمونه أو الدعاء له أو حضور الموالد والشركيات أكرهوه على ذلك, حينئذ رخص الله له في قوله من كفر بالله بعد من إلا من أكره. لكن لو أكرهوه على قتال المسلمين ونصرتهم في حرب المسلمين لم يجد له أن يفعل ذلك ولو قتل, إذ هذا لا يدخل في حد الإكراه, أي لا يجوز له ولو أكره. فلو قال أخرج معنا في قتال الموحدين المسلمين لا يجوز له, قالوا لو لم تخرج قتلناك, نقول لا يخرج ولو قتلوه ولو عذبوه ولو قطعوه ولو أخذوا أمواله ولو أخذوا نساءه ولو فعلوا ما فعلوا, لا يجوز بحال. وهذا ما ذكره الله جل وعلا, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قالوا التقاه بالقول باللسان كما ذكر الطبري, ولكن لا يعينهم على مسلم بفعل, لا يعينهم على مسلم بفعل. لكن لو أخرجوه معهم أكرهوه أخرج معه فخرج مكرها, خرج مكرها, هل خروجه وهو مكره لقتال المسلمين يكون بذلك كافرا؟ هذا له حالان, إما أن يخرج معهم مكره لكن لا يرفع السلاح على المسلمين, لا يرفع السلاح بل يكثر سوادهم, يكثر إيش؟ سوادهم فقط, أكرهوا على الخروج وخرج معهم كثر سوادهم, فهذا ماذا؟ هذا معذور لأنه لم يشاركهم إيش؟ في قتل المسلمين, هذا لأنه عاجز. أما إذا أكرهوه ورفع السلاح على المسلمين قالوا اقتلهم وإلا قتلناك, فخاف على نفسه من القتل فأخذ يقتل المسلمين معهم وهو مكره في ذلك, هل يكفر بذلك أم لا يكفر؟ هذه مسألة محل نظر وفيها خلاف. نعم, هذا تلخيص يعني مسألة الهجرة مع إظهار الدين. ثم أكمل الآن, أكمل فيها من الفوائد.
قال رحمه الله تعالى ولكن محبته للأهل
عيد من أول شيء.
قال رحمه الله تعالى الموضع الخامس قصة الهجرة, وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها, ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها, وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين, ولكن محبته للأهل والمال والوطن, فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين, فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه, فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا, فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
نعم، هذه القصة التي أراد الشيخ ذكرها، أي أن هذه الآية نزلت في قوم من المستضعفين من المسلمين في مكة، قوم مستضعفون لا يقدرون على إظهار الدين فبقوا في مكة، لكنهم كانوا قادرين على الهجرة لكن لم يفعلوا. لماذا لم يفعلوا؟ محبة للأهل والوطن وكراهية لفراق الأهل والوطن والأقارب، فبقوا في مكة وهم عاجزون عن إظهار الدين. أوليس ذلك حراما؟ حرام. هل هو كفر؟ قلنا غير كفر، إذا كان غير كفر. ولم يظهر منهم تزيين دين المشركين، يعني ما ظهر منهم أنهم زينوا دينهم ووافقوهم، لكنهم بقوا متخفين، كانوا قادرين على الهجرة لكن يهاجروا، وذلك هم عصاة ماذا؟ ببقائهم مع عجزهم عن إظهار الدين. لماذا لم يظهروا الدين؟ لأنهم عاجزون، وذلك لم يكفروا لأنهم إيش؟ عاجزوا عن إظهار الدين، عاجزوا عن إظهار الدين، وذلك كانوا معذورين إيش؟ بعجزهم، فلم يكن حكمه الكفر، لكنهم أثموا ببقائهم مع عجزهم عن إظهار الدين، ولم يظهروا أو لم يظهر منهم قول يوافقون به المشركين. فلما خرج المشركون إلى بدر، هم كانوا يظنون أن هؤلاء ماذا؟ أنهم معهم، لأن هؤلاء كانوا يستخفون بإسلامهم وإيمانهم، كانوا يستخفون بإسلامهم، لو أظهر إسلامهم لا آذوهم ربما قتلوهم، فكانوا يستخفون، فكانوا يعجزون عن إظهار ذلك. فلما خرج المشركون أخرجوهم معهم، أخرجوهم معهم، فلكنهم لم يرفعوا سلاحا وإنما كثروا سواد المشركين فقط. فلما كانت السهام تأتي من المسلمين تصيب هؤلاء، فلما علم الصحابة أنهم أصابوا هؤلاء المستضعفين قالوا يا رسول الله قتلنا إخواننا، إنهم يعلمون منهم ماذا؟ الإسلام، لكن لم يظهروا الإسلام لأنهم كانوا مستضعفين، فقالوا قتلنا إخواننا، يعني ما عرفنا أننا قتلناهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي يعتب الله عز وجل فيها عليهم، قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، سماهم الله ماذا؟ سماهم ظالمين لأنفسهم. قالوا فيما كنتم، أي أي مكان كنتم، أين كنتم أنتم، هل كنتم بلاد المسلمين أم لا؟ لأن هذا السؤال يدل على ماذا؟ على أنهم فرطوا وتركوا أمرا واجبا عليهم وهو الخروج والهجرة. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي نحن لم نقوى على الإسلام على إظهار الدين لأننا كنا مستضعفين، وذلك أكرهون على الخروج ونحن كارهون. قالوا كنا مستضعفين الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فتوعدهم الله جل وعلا بالنار، ثم استثنى الله العاجز عن الهجرة، العاجز عن إظهار الدين، العاجز عن الهجرة، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني رجل عاجز عن الهجرة وعاجز عن إظهار الدين أكرهوه في الخروج معهم ولم يرفع سلاحا، هذا معذور، إنه مكره وهو لم يقاتل المسلمين. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بهذه الآية استدل العلماء على وجوب الهجرة عند العجز عن إظهار الدين. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية يقول فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. فالعلماء مجمعون، إذن هؤلاء من أي جهة كانوا آثمين؟ هل أثموا بكونهم لم يظهروا الإسلام؟ لا، لأن كانوا عاجزين، وإنما أثموا، هل أثموا بكونهم خرجوا مكرهين؟ نقول لا، أثموا بكونهم بقوا في بلاد المشركين مع قدرتهم على الهجرة، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى أن يخرجهم المشركون معهم، أي أن إخراج المشركين معهم لولا أنهم باقون في ديارهم لما أخرجوهم، أي لم يكن لهم عذر. طيب الآن أكرهوكم المشركون، أكرهكم المشركون وأخرجوكم، أنتم كنتم قادرون على الهجرة، لو كنتم عاجزين عن الهجرة ثم أكرهتم على الخروج لكان لكم عذر، وهؤلاء هم المستضعفون، لكنكم كنتم قادرين، ولذلك تسلط عليكم الكفار وأخرجوكم بسبب تفريطكم في الهجرة، سلط عليكم الكفار فأخرجوكم. وذلك اختلف العلماء رحمه الله في هؤلاء، هؤلاء ماذا فعلوا؟ خرجوا مكرهين. الأمر الثاني أنهم هل رفعوا سلاحا؟ ما رفعوا سلاحا، ومع ذلك توعدهم الله بالنار. واختلف العلماء هل كانوا كفارا بذلك؟ من أهل العلم من قال أنهم كفروا بذلك، أي لأن تفريطهم في الهجرة مع قدرتهم عليها أدى بهم إلى أن يجعلهم الكفار مكثرين لسوادهم في قتال المسلمين، فكان سبب إخراج المشركين لهم هو تفريط المستضعفين هؤلاء. وممن ذهب إلى كفر هؤلاء السدي وعكرمة. وأكثر المفسرين والعلماء يرون أنهم ليسوا كفارا. لماذا؟ قال لأنهم كانوا مكرهين ولم يرفعوا سلاحا، أما لو رفعوا السلاح على المسلمين لم اختلف حينئذ في كفرهم، لكنهم لم يرفعوا سلاحا، وكما قال ابن عباس كثروا سواد المشركين فقط، فاستحق بذلك الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم. مراد الشيخ رحمه الله أي أن هؤلاء المذكورين الذين أنزل الله فيهم هذه الآيات وسماهم ظالمين وقال هم مأواهم جهنم لم يظهروا الموافقة المشركين على دينهم، ومع ذلك استحقوا الذم. ولكن الصحابة قالوا قتلنا إخواننا لأنه لم يظهر منهم أي موافقة لدين المشركين، وإلا لو علموا أنهم أظهر موافقة لهم ما قالوا قتلنا إخواننا، لكن قالوا قتلنا إخواننا لأنهم علموا أنهم لم يظهروا موافقة للمشركين. ولكن قال الصحابة إخواننا، فالوعيد منصب على ماذا؟ ليس على إظهار موافقة لهم، لأنهم إذا أظهروا موافقة لهم على دينهم وكانوا مكرهين لكانوا معذورين، فإن الله عذر إيش؟ من وافق المشركين أو من وافقهم على شركهم إذا كان مكرا، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره. لكن الذم منصب على تركهم الهجرة مع قدرتهم عليها حتى ألجأهم المشركون للخروج معهم فقتلوا وهم كارهون. وهذا كما ذكرنا يؤكد أن الوعيد على ترك الهجرة الواجبة لا على الموافقة في الظاهر، لأن الموافقة في الظاهر لو أكرهوا المشركون على أن يوافقونهم في الظاهر وأن يقروا بدينهم الباطل وكانوا مكرهين لكان حينئذ جائزا لأنهم مكرهون، لكن الكفار ما أكرههم على ذلك، ولكن أخرجوهم معهم وكانوا مفرطين بترك الهجرة فاستحقوا الذم على ذلك. وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله بأن الهجرة من كل بلد لا يقوى المسلم على إظهار دينه تجب، ولا يحل له أن يبقى في بلد الشرك وهو عاجز عن إظهار الدين وقادر على الهجرة، لا يجوز له. وقد ذم الله هؤلاء وقد ألجئوا إلى الخروج ومع ذلك توعدهم الله تبارك وتعالى، فكيف بمن اختار بلاد الشرك وكره مفارقة الأهل الوطن، بل وأظهر الرضا بما هم عليه ووافقهم وخرج معهم في قتال التوحيد؟ لا يبقى من الإسلام شيء حينئذ، لأنه يكون قد خرج مختارا ولم يخرج مكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم.
نعم. أبلغ من هذا ما تقدم، الملائكة ما قالت كيف تصديقكم، أي ليس القضية قضية ما وقع في قلوبهم، وإنما القضية قضية بقائهم. ولك الملائكة قالوا فيما كنتم، أي في أي أرض كنتم، أي أرض في أي مكان كنتم، أي هذا السؤال متوجه لهم، أي أنكم كنتم في بلد الشرك التي تعجزون عن إظهار الدين ولم تخرجوا ولم تهاجروا منها مع قدرتكم، هذا وقع الذم عليه، وهو الأمر الذي اضطررتم بسببه للخروج مع المشركين لبقائكم، فأنتم تسببتم في إخراج المشركين لكم بترككم الهجرة الواجبة. فالملائكة قالوا فيما كنتم، ما قالوا يعني ما سألهم عن تصديقهم واعتقادهم، وإنما سألوهم عن 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 بقائهم في بلاد الشرك، أي كأن الملائكة تقول ألم تكونوا في بلاد المشركين، أي أنتم متسببون لخروجكم معهم، لماذا؟ لأنكم بقيتم في بلاد المشركين مع قدرتكم على الهجرة. نعم.
قال رحمه الله فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد، وأما هؤلاء فلم يكذبوهم.
يعني أنهم كانوا مستضعفين على الحقيقة، أي عندما قالوا كنا مستضعفين لم يكذبهم الله، ويدل على أنهم كانوا مستضعفين. فالقضية ليست على موافقة المشركين وقت الإكراه، يعني كل من أظهر الموافقة المشركين مكرها هذا معذور بنص القرآن، من كفر بالله من عدمان إلا من أكره. القرآن قد عذر من وافق المشركين على شركهم إذا كان مكرها. ولذلك لما قالوا كنا مستضعفين ما قالوا كذبتم، لا لم تكن مستضعفين، كنتم قادرين على إظهار الدين، لا بل أقروهم. فهذا يدل على أن الكلام على ماذا؟ على ترك الهجرة الواجبة، وهو الأمر الذي تسلط به الكفار على هؤلاء فأخرجوهم لقتال المسلمين. وهم هل تركوا الهجرة لعجزهم عنها؟ لا، تركوا الهجرة محبة للأهل والولد وكراهية لمفارقة الوطن لا للعجز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
نعم، وهذا قوله ألم تكن أرض الله واسعة جوابا على قول كنا مستضعفين يؤكد أن اللوم وقع على ترك الهجرة المقدور عليها وعذر العاجز عنها. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي لأنكم كنتم قادرين. وذلك قال إلا المستضعفين، استثنى الله من كان عاجزا عن الهجرة. ومن هنا كان الواجب على المسلم أن لا يخالط الكافر وأن يتميز عنه، وكما ذكرنا مزايلة المشركين والهجرة من ديارهم أمر كان يبايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الأحاديث التي سبق ذكرها. وجاء عند النسائي لا يقبل الله من مشرك عمل بعدما أسلم أو يفارق المشركين، أي حتى يفارق المشركين. فلا يجوز أن يبقى في بلد لا يقوى فيه على إظهار دينه، ثم يضطر هؤلاء إلى أن يلزموه بأمور ضد المسلمين كأن يكثر سوادهم أو ما يقول ذلك، لا شك أن هذا تفريط عظيم. وقد اختلف العلماء كما ذكرنا في حكم هؤلاء الذين ألجوا الخروج، فمنهم من كفرهم ومنهم لم يكفرهم، وهو أكثر قول أهل العلم أنهم لم يكفرهم. والسبب أنهم لم يكفرهم لماذا؟ لأنهم أولا خرجوا كارهين، هم طبعا مذمومون متوعدون بالنار بنص القرآن، لكن لم يكفروا لأنهم لم يرفعوا سلاحا على المسلمين وأكرهوا على الخروج، أي كان الفعل منهم أنهم كثروا السواد فقط، وهذا هو الذي دفع عنهم الكفر. وهذا يدل على أنهم لو شاركوهم في السلاح ورموا المسلمين، هل كان المسلمون يقول يا رسول الله قتلنا إخواننا وهم يرون إخوانهم يقاتلون في صف المشركين ضدهم؟ لا، لكنهم قاتلوا قتلنا إخواننا لأنهم كانوا كثروا السواد ولم يرفعوا سلاحا. وهذه في الحقيقة يتفرع عنها مسألة، وهي ما يتعلق بمسألة مظاهرة المشركين. كم بقي؟ والحقيقة أن مسألة مظاهرة المشركين عموما الكلام فيها يطول، وهي أقسام وأنواع. وأنا بالحقيقة قد كنت كتبت رسالة في هذه المسألة قبل أكثر من 10 سنين، منذ 12 سنة، وقرأت على بعض أهل العلم، ولكن لم أجسر على نشرها حتى الآن، خشية من أن تثير أمرا أو قد يستدل بها بعض الجهلة ويقعونها على صور مخالفة. وإلا فإن المسألة في الحقيقة تحتاج إلى، أنا سأذكر لكم بعض الأمور المهمة، لأن هذه المسألة قد وقع فيها خلط بين إفراط وتفريط. هناك من أفرط فأنزل هذه الصور على صور مخالفة ليت الصور تتكلم في العلماء، وهناك من فرط فجعل مناط الكفر بالقلب مطلقا. والمظاهرة في الأصل هي المناصرة، فلا تكونن ظهيرا للمشركين، أي يكون ظهرا لهم، أي سندا لهم، معينا لهم. فالمظاهرة مراد بها المناصرة، وأن يكون الإنسان لهم ظهرا. والحقيقة أن صورة المسألة التي تكلم فيها العلماء والتي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الناقض الثامن، وهو قوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الصورة قد وقعت كثيرا في نجد، ولكن نص الشيخ رحمه الله عليها لوقوع كثير من الناس آنذاك فيها، مع أنها من أمور الردة ومن نواقض الإسلام. وصورتها أن يأتي مسلم إلى مشركين فينصرهم، وليس صورة التحالف. إذا كان المسلمون دولة قائمة والمشركون دولة قائمة وتحالفوا على قتال عدو مشترك، هذه ليست في صورة مظاهرة. ما صورتها؟ أن يأتي مسلم إلى كفار يحاربون المسلمين فيعينهم. وأما إذا وقع تحالف بين دولة مسلمة ودولة كافرة على قتال عدو مشترك قد أعلن الحرب عليهما، هذا ليس داخل في صورة المظاهرة، لأن كثير من الناس ما يميز الصور، لكن تصوير مسائل مهم جدا. إذن صورة المظاهرة أن ينشئ الكفار حربا للمسلمين، فيأتي مسلم أو بعض المسلمين فيناصرون الكفار في حربهم للمسلمين. والحقيقة أن نظرنا نظرة عامة فنقول مظاهرة المسلم المشركين على أنواع. قد يظاهر المسلم المشرك على المشرك، كما لو ظاهر المسلم النصارى على اليهود، أو ظاهرهم على المجوس، أو ظاهر المجوس على الدهريين، فليست كفرا وليس داخلا في هذا، بل هذه قد تجوز. هذه قد تجوز أن يظاهر المسلم الكفار على كفار أشد منهم كفرا، من باب دفع المفسدة. والكلام ليس في هذه، الكلام في صورة المسلم الذي يظاهر المشركين وهم يقاتلون المسلمين. والمسألة في الحقيقة تنقسم إلى أحوال، لأننا نقول أن مظاهرة المسلم للمشركين في قتال المسلمين على أنواع، وتنقسم إلى حالين، وكل حال تحته أنواع. أما الحال الأولى أن يكون القتال قائما على الدين، أن يكون القتال قائما على الدين، أي أن سبب الحرب بين المشركين وبين المسلمين هو الدين، فالمسلمون يدعون إلى التوحيد والكفار يدعون إلى الشرك، كما كان القتال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. الصحابة قاتلوا الناس على ماذا؟ قاتلوا الروم وقاتلوا الفرس وقاتلوا على ماذا؟ على ملك؟ لا، قاتلوا على الدين، على التوحيد والإسلام. وهكذا كان جيوش الإسلام تقاتل المشركين على الإسلام وتستمر الفتوحات، وهذا قتال على الدين، أي سبب القتال هو الدين، وهو الذي كان يقاتل عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب. فإن الدولة التي قامت بدعوته، الدولة السعودية الأولى، ما سبب الحرب بينها وبين أعدائها؟ على ماذا؟ على التوحيد. يأتون إلى قرى من قرى الشرك وينهونهم عن الشرك ويبعثونهم العلماء ويقيمون عليهم الحجة، فيصر أهل الشرك على شركهم ويقاتلون أهل التوحيد دون إقامة التوحيد، أي هؤلاء ينصرون التوحيد ولكن ينصرون ماذا؟ الشرك. فالحرب قائمة على أصل الدين، كما كانت حروب الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين والفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية والعباسية وغيرها، هذه حرب دينية كما نسميها، حرب قائمة على الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه مظاهرة المسلم للمشرك وهم يقاتلون المسلمين، هذه ردة بالكتاب والسنة والإجماع، سواء أحب المشركين أو لم يحبهم، نصرهم للدنيا أم لدين، لا ننظر إلى قلبه. وهذا هو الذي يعنيه الإمام محمد بن الوهاب عندما قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، أي في القتال الديني الذي قال الله عز وجل فيه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل ماذا؟ الطاغوت. فيأتي إنسان يصف في سبيل من يقاتل في سبيل الطاغوت، لأن المشرك إذا قاتل المسلمين على دينهم فإنه يقاتل في سبيل ماذا؟ الله ولا في سبيل الطاغوت؟ في سبيل الطاغوت. فيأتي هذا المأمور بالكفر بالطاغوت فينصر الطاغوت بسيفه وسنانه. هذا كافر مرتد بالكتاب والسنة والإجماع، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وكلام العلماء فيه كثير. والنوع الثاني أن يكون القتال قائم على الدنيا، أي ليس السبب دينيا، وهذا له أحوال لا أريد أن أخوض فيها، لأن المسلم إما أن يكون من أو كما قلت من مواطني الكفار، كان يكون قد استوطن بلاد الكفار وترك بلاد المسلمين ثم صار جنديا يقاتل معهم المسلمين مع القتال الديني، هذا له حكم. الحالة الثانية أن لا يكون قد انحاز لبلاد الكفار بل هو ما زال بلاد المسلمين، لكن ينصرهم في الوقت الذي يريدون اجتياح بلاد المسلمين وحكمها بدينهم، هذا له حال كحال المستعمرين والاستعمار. والحالة الثالثة أن لا يترتب على قتاله، لا يكون منحازا لبلاد المشركين، ولا يترتب على القتال أن يتملك الكفار بلاد المسلمين، وإنما قد يكون حروب على الحدود أو ما شابه ذلك أو على أمور انحجرت، فهذا أيضا له حكم. وأنا في الحقيقة لا أريد أن أدخل في هذه الأقسام، أريد القسم الأول وهو المعني هنا، وهو أن يقوم المسلم يناصر مشركين على المسلمين. هذه هل ينظر فيها إلى القلب؟ لا ينظر فيها القلب. لو جاء المسلم قال هاك هذا مليار دولار قاتل معنا أهل التوحيد والقتال قام على الدين، وقاتلهم مع أنه يبغضهم ويبغض دينهم، كافر بالكتاب والسنة والإجماع، ولا مناط القلب هنا. وذاك الشيخ رحمه الله ما ذكر الناقض ماذا قال؟ قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هل قال إذا أحبوهم؟ ما علق بالمحبة أساسا، مناط الكفر هو المظاهرة وليس المحبة. المحبة كفر مستقل، لو أحب ظهور الكفر وأحب دينهم وجلس في بيته لم يظاهرهم لكان كافرا، وإنما مناط الكفر هو المظاهرة.
بقي
طيب أنا أقول أؤجل الأدلة أو نذكر الأدلة بعد الصلاة إن شاء الله، لكن كان هناك أسئلة بعد الأذان فيما ذكرنا غير هذه القضية، القضية هذه نكمل التفصيل فيها بعد الأذان. الله أعلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله
نعم تمام. بعض الشروط لا إله إلا الله. أي نعم. نعم. إذا قيمت الحجة نعم. إيه طبعا. لو قال لا القبول ليس من شرطه معنى ممكن تقول لا إله إلا الله وترد بعض الدين. أو قال لا أنت ممكن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد ما يلزمك الشرع هذه غير ملزمة لك أهم شيء تقول لا إله إلا الله أنكر انقياد. أو قال لا ممكن تقول لا إله إلا الله وتشرك ما في إشكال. أو قال لا العلم مو مهم أهم شيء تقول لا إله إلا الله أما أن تعلم معناها وما يلزم منها فلا. أو قال ممكن تقول لا إله إلا الله وأنت بلسانك وفي قلبك تكفر بهذا هذا ما يمكن هذا كافر. خرج مكرها يعني ألجأه الكفار كما حصل ممن نزل فيهم الآية إيه؟ يكون عاصم لا يكون كافرا. لأنه عاجز لم يظهر عداوة لعجزه الكلام الذي الكلام في من لم يظهر العداوة مع قدرته يعني أظهر الرضا باختياره هذا هو الذي يكون كافرا. أما من لم يظهر العداوة لهم لعجزه لأنه لو أظهر لقتلوه فلقول أنت يجب عليك الهجرة وإذا بقيت وأنت قادر على الهجرة ولا تقدر على ظهر دينك أنت عاصم أنت عاصم لكن لا يكون كافرا. الكافر هو الذي يظهر الموافقة لهم ولا يظهر براءة منهم مع قدرته على ذلك أي هو قادر على إظهار براءة لكن ما يظهر براءة يظهر موافقة هذا يكون كافرا لم يكن الطاغوت مع قدرته. أما العاجز فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الذي يقوى على إظهار دينه يستحب له الهجرة إلا إن خشي على نفسه الفتنة إن خشي على نفسه الفتنة مثل بلاد الكفار اليوم قد يكون الإنسان في بلاد الكفار النصارى واليهود وغيرهم من البلاد يقدر على إظهار دينه يظهر إسلامه ولا يخفيه وهم يعلمون جيرانه والناس أنه مسلم والمسلم مخالف لهم ولا يمنعونهم من الصلاة ولا يمنعونهم من أحكام الإسلام ولا يمنعونهم من الحجاب ولا يمنعونهم من شيء لكن البلاد بلاد فتنة ينتشر فيها الزنا والفاحشة ولا يكاد المؤمن يسلم على دينه ولا على أولاده يجب عليه الهجرة. هنا يجب ليس لأنه عاجز عن إظهار الدين يجب لأنه في بلد يخشى منها الفتنة يخشى منها الفتنة. لكن لو كان الإنسان في بلاد ليس لا تظهر فيه المعاصي والذنوب وغاية ما عندهم هو الشرك كان يعني يكون في بعض قرى المسلمين قد يكون متدينين يصلون ونساءهم محجبات ما في فسق لكنهم مقيمون على قبر يعبدونه وهو يظهر الدين وينكر عليهم ويعرفون أن هذا وهابي ينكر عليهم حينئذ يستحب له الهجرة حتى يفارقهم ولا يجب عليه لأنه لا يخشى فتنة عليه في دينه ولا على أولاده. أما أن خشي الفتنة بالمعاصي وغيرها يجب لأمر غير إظهار الدين. إذا ما يستطيع خلاص لا يكلف رجل يقول لك والله الناس عن هاجر كل بلاد المسلمين لا تقبلني وأنا في بلدي المسلم أعجز عن إظهار ديني كحال بعض الناس الذين يهاجرون مضطهدين من بلادهم لو أظهر التدين لحاربوه ولم يجد بلدا مسلما يؤويه ماذا يفعل خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيكون حالهم كحال المسلمين الذين ذهبوا إلى الحبشة ذهبوا إلى الحبشة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مدينة ما أمر من بالحبشة أن يرجع ما أرسل إليهم رسولا قال تعالوا هلموا إلى المدينة لماذا؟ لأنهم كانوا قادرين على إظهار دينهم في الحبشة لو كانوا عاجزين عن إظهار دينهم لأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يأتوا وذاك ما قدموا عليه إلا متى إلا في خيبر بعد 6 سنين من الهجرة. نعم لا لا هو الذي ذهب دخل عليهم في منتدياتهم ف فتفاجأهم بقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ولك أنصت وأنصت حتى يعني ألقى الشيطان هذه الآية. لا هو شو قاعد أقول لك، إظهار البراءة. هؤلاء النصارى إن عرفوا أنك مسلم فهم يعرفون أن إسلامك يعني ماذا؟ يعني أنك تخالفهم في عقيدتهم وأنك لا توافقهم على ما هم عليه، وهم يعلمون أنهم لا يوافقونك، لكن هنا يؤالفهم ويؤانسهم باب الدنيا، فيكون عاصم بمؤالفتهم ومصاحبتهم لغير نية الدعوة، لكن لا يكون قد ترك البراءة لأنه أعلن إسلامه. لكن لو خالطهم وظنوه نصرانيا معهم ولم يخ وأخفى إسلامه مع قدرته بحيث يحضرون معه الكنيسة ويظنون أنه النصراني ويعاملون معاملة النصراني سواء، هذا الذي لم يظهر إيش؟ لم يظهر البراءة. هنا السؤال يقول: ما حكم السفر بهذه الكفار للسياحة لمدة شهر؟ يعني حكم غير معلق بالشهر وبالأسبوع. العلماء المعاصرون كلهم يفتون بحرمة السفر للسياحة، كل لجنة الإفتاء، شيخ بن باز، ابن عثيمين، كل العلماء، ولا أعرف واحد من العلماء الكبار يجيز السفر للسياحة، لأن بلاد الكفار فتنة، وكل من سافر بلاد الكفار يعلم علم اليقين حجم الفتنة والفاحشة المنتشرة التي لا يكاد يسلم منها المتدين، فضلا عن العام فضلا عن الصغار والشباب. وهذا الذي عليه كلام العلماء، ولا يجوز لا أسبوع ولا أكثر من أسبوع، إلا أن يكون العلاج أو يكون لدراسة لا يجد مثلها في بلاد المسلمين، أو لتجارة وهو يأمن على دينه، فهذه قد رخص فيها العلماء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله.